نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
جرحى بانفجار سيارة في الباب شرقي حلب، ومفخخة لتنظيم الدولة تضرب رتلا للنظام في بادية حمص. مجددا الحديث عن لقاء مرتقب بين رئيس الاستخبارات التركي ونظيره لدى نظام الإجرام الأسدي. قمة شانغهاي تستعد لضم إيران بعضوية كاملة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأخبار بالتفصيل. أفادت مصادر محلية بدرعا عن التوصل لاتفاق بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجنة ريف درعا الغربي المركزية التفاوضية، ويعتبر رابع اتفاق برعاية روسية بدرعا. وذكرت المصادر أن الاتفاق الجديد يستهدف مدينة طفس غرب درعا، والتي تعتبر من أبرز معاقل الثورة في المنطقة، وهو ثالث اتفاق يشمل المدينة منذ سنة 2018. وبحسب ذات المصادر فإن الاتفاق الجديد يشبه باقي الاتفاقيات بدرع البلد واليادودة والمزيريب من حيث البنود والتفاصيل، حيث ستدخل يوم غد السبت قوات النظام واللجنة الأمنية مع الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة طفس، وسيفتتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وتسليم الأسلحة الخفيفة، إضافة إلى تثبيت ثلاث نقاط عسكرية بالمدينة. استهدف تنظيم الدولة بعربة مفخخة رتلا عسكريا لقوات النظام في بادية مدينة السخنة شرق محافظة حمص، وأعقبه هجوم بالأسلحة الخفيفة والرشاشات المتوسطة على الرتل، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام وجرح عناصر آخرين. وأكدت المصادر أن عناصر التنظيم انسحبوا عقب الهجوم بنصف ساعة قبل استخدام قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بغطاء جوي روسي. وأوضحت المصادر أن الطائرات الحربية الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 35 غارة جوية استهدفت باديتي الرصاف وصفيان جنوب غرب الرقة، وباديتي تدمر والسخنة شرق حمص، وطريق أسرية خناصر جنوب شرقي محافظتي حلب وحماة، وبوادي الشولة وكباجب وجبل البشري جنوب غربي محافظة دير الزور، بالتزامن مع عمليات التمشيط المستمرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا بإشراف روسي. أصيب خمسة مدنيين بجروح بعد ظهر اليوم الجمعة جراء انفجار سيارة مفخخة أثناء إفراغ حمولتها في أحد المستودعات جانب سوق الهال الجديد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وكانت انفجرت عبوة ناسفة في سيارة شحن تركية منتصف ليل الأربعاء الخميس في مدينة الباب أيضا بريف حلب الشرقي. تجدد القصف الصاروخي التركي على مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الريف الحلبي، حيث استهدفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ عقيل محاور التماس بريف مدينة الباب شقي حلب بالقذائف الصاروخية دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وفد كردي برئاسة إلهام أحمد رئيسة ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية مسد الوضع في سوريا. وحول هذه الزيارة قال سيهان أوغديبو عضو وفد رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية إلى موسكو أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من الخارجية الروسية بسبب الوصول إلى طريق شبه مغلق لحل الأزمة السورية، ونحن نسعى مع الصديق الروسي لاختراقه لإيجاد طريقة مثلى لتكون قسد والإدارة الذاتية ممثلة في العملية السياسية السورية. وقسد تنظر لنفسها على أنها جزء أساسي من الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية حين التوصل للحل السياسي، ونحن نعتبر بأن الوجود الروسي يشكل حالة توازن مثلى، ونحن نرحب بأن تكون موسكو وسيطا بيننا وبين الحكومة السورية لإحداث تقارب في وجهات النظر. كشفت صحيفة تركيا التركية عن لقاء مرتقب بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس مخابرات النظام السوري علي مملوك. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولا تركيا أكد لها أن اللقاء سيعقد قريبا، واصفة اللقاء بالتاريخي ونقطة تحول مهمة. ويأتي خبر الصحيفة التركية بعد أيام من نقل وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية قولها أن فيدان وملوك سوف يلتقيان في بغداد خلال الأيام المقبلة. قال معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي أن الاستراتيجية التي وضعتها روسيا سمحت لموسكو بتحقيق هدفها الأولي المتمثل في منع سقوط نظام أسد في سوريا. ونشر المعهد تحليلا للعقيد الأمريكي المتقاعد روبرت هاملتون أشار إلى أنه لا يزال جزء كبير من سوريا خارج سيطرة روسيا وحلفائها الذين يبدو أنهم ليس لديهم فكرة عن كيفية تحويل نجاحهم العسكري إلى انتصار سياسي. ورأى العقيد الأمريكي المتقاعد أن صراع روسيا لإخراج نفسها من سوريا يمثل مشكلة، كما أن ضجر الشعب الروسي المتزايد من مغامرات الكريملين الخارجية هو مشكلة كبرى. أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم الجمعة عن مغادرة السفير السعودي لدى لبنان إلى الرياض بشكل عاجل. وذكرت قناة الجديد اللبنانية صباح الجمعة نقلا عن مصادر خاصة أن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري غادر بيروت بشكل عاجل متوجها إلى بلاده. وأشارت مصادر القناة إلى أن مغادرة السفير إلى بلاده جاءت للتشاور دون إيضاح الأسباب. على خلفية ما جرى مؤخرا وما زال يجري من أحداث للأسرى، نظمت كتلة الوعي في جامعة بوليتكنيك والخليل وبيرزيت في فلسطين المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية نشاطات مختلفة نصرة للأسرى في سجون يهود. وتم توزيع ورقة أكدت فيها كتلة الوعي على أمور عدة، منها هشاشة كيان يهود المحتل وأن قوته مجرد وهم أزالته سواعد الأبطال الأسرى وفضحته ملاعقهم. وأكدت على حقيقة أن أرض فلسطين أرضا مباركة تنتج الأبطال، لكنهم في ظل أنظمة الخذلان لا مأوى لهم. وشددت على أن قضية الأسرى وأرض المسرى لا حل لهما إلا بالإسلام ودولته المتمثلة بخليفتها، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أعلنت محمية الإمارات الخميس أنها ستقوم باستثمار حوالي 12 مليار يورو في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة. وبحسب بيان صادر عن شركة مبادلة الإماراتية، فإن الإمارات التزمت باستثمار 10 مليار جنيه استرليني ما يعادل قرابة 14 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. عقب 20 عاما من كيدها للإسلام والمسلمين في آسيا الوسطى، عقدت اليوم الجمعة في دوشنبه عاصمة طاجكستان أعمال قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وتركز بالدرجة الأولى على تطورات الوضع حول أفغانستان وآليات التعامل الجماعي مع التهديدات الجديدة التي تواجهها منطقة آسيا الوسطى بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان. وينتظر أن يتم الاتفاق نهائيا خلال هذا اللقاء على منح عضوية كاملة لإيران في منظمة شانغهاي للتعاون. وتضم المنظمة بالإضافة إلى روسيا والصين والهند وباكستان 4 جمهوريات سوفيتية سابقة في منطقة آسيا الوسطى، أوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان وكيرغيزستان. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة في رسالة مصورة وجهها إلى المشاركين في القمة أنه يتطلع إلى العمل مع كل الدول الأعضاء في المنظمة لما أسماه زورا دعم الشعب الأفغاني، وذلك بتوسيع التعاون السياسي وتنسيق مواقف السياسة الخارجية في المجموعة. وأضاف غوتيريش في رسالته: تسببت التطورات المقلقة بأفغانستان في إحداث مشكلات عميقة، خصوصا أن الوضع يتطور بسرعة ولا يمكن التنبؤ به. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون تحالفهم الجديد في خطوة ترمي إلى التصدي لتوسع النفوذ الصيني وتعيد رسم تحالفات عسكرية جديدة. وأثار الاتفاق بشأن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي استياء فرنسا، خصوصا بسبب إلغاء كامبرا صفقة شراء غواصات من باريس كان قد تم الاتفاق بشأنها في وقت سابق. ونددت الصين بالصفقة التي وصفتها بغير المسؤولة وتزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين. وصفت فرنسا القرار بالمؤسف، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن ما أصاب باريس هو طعنة في الظهر، وأنا أشعر بالغضب لأن أمرا كهذا يجب ألا يحصل بين حلفاء. في مقالة للكاتب اي جي ديون في الواشنطن بوست بعنوان أفضل شيء لذكرى هجمات 11 من أيلول سبتمبر هو تجاوزها، ورأى الكاتب أن الدرس الأساسي الذي يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة هو أن تكون حذرة من دروس تعتقد أنها تعلمتها، لأن الصدمة يمكن أن تقوض التفكير الواضح والمداولات الهادئة التي تتطلبها القرارات الكبيرة. هذا تعليق كتبه الجمعة عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الشيخ عدنان مزيان.
لقد جرب الغرب القوة المفرطة لتركيع الأمة الإسلامية، فكانت النتيجة مزيدا من تصاعد الروح الجهادية فيها وتخصيبا لتربة تنبت فيها أجيال أشربت بغض الغرب وسياساته وتتطلع ليوم تنعتق فيه من ربقة الكافر المستعمر وعملائه المباشرين. ولم تفلح قنابلهم الذكية ولا الغبية في إطفاء شعلة الجهاد التي توقد بوقود القرآن والعقيدة، وحاولوا ضرب الأمة في عقيدتها وفكرها لعلها تنهار من القواعد. فثبت للغرب أن معركة الأفكار مع الإسلام أشد ضراوة من معركة البنادق، وأن خسارتهم الفكرية أمام حضارة منبعها وحي الله تعالى الباقي في الصدور والسطور أمر حتمي لا مفر منه. يصدق من يقول إن الغرب في حيرة غير مسبوقة من أمره، ومراكز دراساته الاستراتيجية تنحت في الصخر بحثا عن حل جذري للانتصار على الإسلام وأهله دون جدوى، ولعلهم يبحثون عما يؤخر يوم هزيمتهم الكاملة أمام أمة الإسلام التي باتت تتلمس طريقها نحو العزة والنهضة من جديد. جعلنا الله تعالى من جنود وشهود ذلك اليوم.
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران الخميس إيقاف قرابة 3000 عامل في قطاع الصحة عن العمل لرفضهم تلقي لقاحا ضد فيروس كورونا. وفي تصريح لإذاعة RTL المحلية أوضح فيران أن بلاده تفرض إلزامية تطعيم عاملي قطاع الصحة بلقاحات مضادة لكورونا. كما أعلن الوزير الفرنسي استقالة عشرات العاملين في قطاع الصحة لرفضهم إلزامية التطعيم. وعلى مدار الأسابيع التسعة الماضية احتج مئات الآلاف من الأشخاص على هذا الإجراء في جميع أنحاء فرنسا في كل يوم سبت. قدمنا لكم نشرة الأخبار، دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.